الحمد لله الذي خلق فسوى، والحمد لله الذي قدر فهدى، والحمد لله له الحمد في الأولى والأخرى، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا ومصطفى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا فيما سبق تكلمنا عن المراحل الثلاث التي لا بد منها لمن أراد من عامة المسلمين أن يكون من أهل القرآن، وأن يكون من أصحاب القرآن، وأن يكون من أهل شفاعة القرآن. هذه المراحل الثلاث أيها المبارك هي مراحل منهجية، مراحل دراسية، مراحل المقصود منها أن تكون هذه المراحل سبيلا لك لأن تكون من أهل القرآن. فبإمكانك أن تقدم فيها وأن تؤخر، بإمكانك أن تضيف عليها أو أن تحذف ونحو ذلك، وإنما هي مراحل اجتهادية، ومن فعلها وأخذ بها فإنها بإذن الله عز وجل ستكون سبيلا له أن يكون من أهل القرآن. وقد تدارست فيها مع عدد من أهل العلم وتكلمنا في ذلك طويلا، ورأيت بنفسي فائدة ذلك. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم أن نكون من أهل القرآن. وقد ذكرت لكم سابقا أن المرحلة الأولى وهي من أهم ما يكون هي أن تحدد أيها المسلم بأي شيء تبدأ في التدبر كتاب الله عز وجل، أن تحدد بأي شيء تبدأ إذا أردت أن تتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا هنا قصدا لم أحدد السورة التي نبدأ بها، بل لم أحدد أيضا الجزء الذي نبدأ به، لأن هذا قد لا يتيسر بل قد لا يناسب، فإن الله عز وجل لم يحدد شيئا واضحا بينا، ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه المسألة تحديد أن يبدأ المسلم بشيء محدد من كتاب الله جل في علاه، لا، وإنما جاء شيء عام يخص نوعا من سور القرآن. وقد ذكرنا لكم سابقا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري قالت إنما نزل أول ما نزل سورة من، تذكرون الحديث، سورة من المفصل، سورة من المفصل. فإذا المرء بحاجة إذا أراد أن يبدأ بكتاب الله عز وجل أن يكون هذا البدء من خلال المفصل، نعم، أن يكون هذا البدء في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أيها المؤمن أن تكون من أهل القرآن، من أهل شفاعة القرآن، فلا بد وأن يكون البدء بالمفصل، نعم، وأقولها وأنا أعلم ما أقول، لا بد وأن يكون البدء بسور المفصل. أما ما عدا سور المفصل فهذه لها مراحل أخرى ولها أوقات تالية. أما بدءا إذا أردت أن تتدبر كتاب الله عز وجل فعليك بسور المفصل، لأن سور المفصل هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت هذه الإشارة من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وجاءت أيضا إشارات كثيرة في هذا الباب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم في هذا الشأن. فلا بد إذن أن يكون البدء بشيء من سور المفصل. فإذا عدنا إلى السؤال الذي هو عنوان المرحلة الأولى في المستوى الأول بأي شيء نبدأ، يكون الجواب بسورة من سور المفصل، أو بسور من سور المفصل. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي هو عنوان للمرحلة الأولى عندنا في هذا المستوى. فقبل كل شيء لا بد وأن تحدد ما هو الفصل الذي تختاره من كتاب الله عز وجل لتبدأ به في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا لك أن هذا الفصل هو الحزب الأخير من القرآن، والذي يسمى بحزب المفصل، الحزب الأخير من القرآن. هذا التحزيب بحسب تحزيب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما حزب القرآن سبعا، فالحزب الأخير هو حزب المفصل، الحزب الأخير هو حزب المفصل. فإذا لابد وأن يكون البدء بسورة من سور المفصل. أي سورة من سور المفصل؟ هذا لك أيها المبارك أيها المؤمن. فانظر في كتاب الله عز وجل، تقرأ في سور مفصل، فإن وجدت سورة تتكلم عن الآيات في الوعد والوعيد، عن أهوال يوم القيامة، عن جزاء المؤمنين، عن عقاب الكافرين، عن صفة النعيم، عن صفة العذاب، عن أشياء كثيرة في هذا الباب، فإن أخذت هذه أو أخذت تلك أو أخذت الثالثة أو الرابعة أو غير ذلك، فالأمر في ذلك يسير، الأمر في ذلك يسير، وذلك لأنها كل متكامل تدور حول هذه المواضيع المهمة التي هي ركن ركين في حياة المؤمن، فلا بد من وجودها ولا بد من استقرارها في قلبه. إذن نتفق بدءا على أن البدء سيكون بسورة من سور المفصل، فقبل أن تقبل على تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى لا بد وأن تختار سورة من سور المفصل. هذا الذي أراه لك، وهذا الذي دل عليه كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكما ذكرت لك هذا الذي دل عليه كلام كثير من أهل العلم في هذا الباب. إذا أردت أن تقبل على كتاب الله، أن تكون من أهل القرآن، أن تكون من خاصة الرب سبحانه وتعالى، أن تكون من أهل شفاعة القرآن، فعندك هذه السور أيها المبارك، تمسك بها وعض عليها وابدأ بها. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة مهمة في هذه المرحلة، في هذه المرحلة، وهي أي سورة من سور المفصل نختار. إن شئت أن تختار ما تختار لك هذا، ولكن إن استنصحتني وطلبت مني النصيحة في هذا الباب فسأقول لك نصيحتي لك أن تكون هذه السور من جزء عما، خذ من جزء عما. وأنصحك أنا أيضا أن تبدأ بسورة عما وتأخذ في التدرج إلى آخر كتاب الله عز وجل. وهذه نصيحة أخوية، نصيحة أخوية قد جربت ومورست مع عدد من المسلمين في هذا الباب، فوجدنا فيها فائدة كبيرة في إصلاح القلب، بل وفي إصلاح الجوارح من أولها إلى آخرها. فنصيحتي لك أيها المؤمن، إن أردت أن تبدأ فابدأ بجزء عما، ولا تخرج عن جزء عما، وإن خلطت ذلك بشيء من جزء تبارك فلا بأس، فإن مادة جزء تبارك وما يتكلم عنه الله عز وجل في هذا الجزء العظيم جزء تبارك قريب مما تكلم الله عز وجل عنه أيضا في جزء عما، ولكن في جزء عما الأمر أكثر كما يقال تركيزا فيما يتعلق بمسائل التوحيد، فيما يتعلق بمسائل مكارم الأخلاق، فيما يتعلق بهداية القرآن لهذا الإنسان. فعندئذ لو كان البدء، وأقول لك لو كان البدء بجزء عما، أرجو أن يكون في ذلك نفع عظيم لك، أرجو أن يكون في ذلك نفع عظيم لك. فتقرأ مثلا بداية من سورة عما، ثم تنزل وتتدبر في سورة عما، وسورة عما من السور العظام الجليلة، من أعظم ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من الفوائد وفيها من العبر وفيها من أنواع الخطاب ما لو تتدبره العبد لكفاه عن أشياء كثيرة مما يتطلبه من الكتب التي ألفها الخلق. ففي سورة عما أشياء كثيرة، في سورة عما في أولها حوار عقلي محض، ثم جاء الكلام عن اليوم الآخر وعن النفخ في الصور، ثم جاء الكلام عن الطاغين، للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. وأنا سأضرب لك مثلا يسيرا أيها المبارك، أضرب لك مثلا يسيرا في أنك لو تأملت شيئا من سورة عما كيف سيتغير الأمر بالنسبة لك، كيف سينجلي عنك غمة في عقلك وغمة في قلبك بسبب بعدك عن تدبر كتاب الله عز وجل. عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة عما، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لابثين فيها أحقابا، هذا اللبث لمن؟ للطاغين، للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. عندما تقرأ أي كتاب في التفسير يتكلم عن التفسير بالمأثور، أي ينقل لك كلام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وكلام التابعين في تفسير هذه الآية، ستنظر في تفسير الطبري، تنظر في تفسير ابن كثير، أي كتاب نقل أقوال الأئمة والتابعين في تفسير هذه الآية سيقولون لك الحقب في اللغة أقل ما يكون، إما بعضهم يقول أقل ما يكون 300 سنة، وبعضهم يقول 80 سنة الحقب في لغة العرب، وأقل ما جاء من تفسير السلف رضوان الله عليهم أجمعين لكلمة الحقب هو 70 سنة. الحقب قال الضحاك هو 70 سنة. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتي عنهم أقل من 80 سنة. 80 سنة في تفسير الحقب. ولو أخذنا بهذا لن نأخذ 300 ولن نأخذ 70، ولكن دعنا نأخذ 80 سنة، لأن هذا هو ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقل ما يكون. لم يأتي عن الصحابة أقل من 80 سنة في تفسير الحقب. والآية يقول الله عز وجل فيها لابثين فيها أحقابا. أحقاب هذه مفرد ولا جمع؟
جمع.
وأقل الجمع عند العرب كم؟ 3. أقل الجمع عند العرب 3 كما هو معلوم. فإذا الجمع هنا أحقاب جمع حقب، والحقب هو كم؟ 80 سنة. فلو ضربت 80 سنة في 3 كم سينتج لك؟ 200 وكذا، نعم، من الأعداد 240 سنة. شوف 240 سنة. لفظ الحقب هنا في كتاب الله عز وجل لما جاء في سورة عما جاء منكرا أو معرفا؟
منكرا.
والتنكير هنا يفيد ماذا؟ يفيد التكثير. تنوين هنا مع التنكير يفيد التكثير، أي أنه أنها أحقاب كثيرة وليست حقب واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وإنما هي أحقاب كثيرة. دعنا نأخذ الأقل وهو أنها 3 أحقاب، والحقب الواحد 80 سنة، وهذه يعني أكثر من 240 سنة. هذه 240 سنة اليوم فيها بكم؟ 1000 سنة مما نعد نحن، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فعندنا يوم واحد من أيامنا نحن، هذه في من أيام الله عز وجل ككم؟ كألف سنة مما نعد. فإذا أردت أن تحسب هذا اللبس الذي توعد الله عز وجل به الطغاة، والطغاة هنا ليس هم الكفار فقط، بل كل من استحق هذا الوصف للطاغين، أي كانوا من الطغاة الكافرين أو كانوا أيضا من الطغاة وإن ظلوا على اسم الإسلام، وإن ظلوا على اسم الإسلام. فتوعدهم الله عز وجل بأن يلبثوا في نار جهنم كم؟ 80 سنة. في 3 240 سنة، ثم اليوم الواحد 1000 سنة من أيامنا نحن، كم هذه؟ هذه سنوات طويلة، وهذا مكتن والعياذ بالله ليس بالقليل، وليست هي أيام محصورة معدودة. لبث طويل جدا في نار جهنم لمن اتصف بهذا الوصف أنه كان من الطاغين. فهذا الوعيد وعيد شديد، ليس بالوعيد الهين أبدا، وعيد شديد فيه سنوات طويلة ممتدة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أقل ما يكون، فما بالك بمن أراد الله عز وجل وكتب عليه أن يمكث أكثر من ذلك جدا. فالحال الشديد إذا كان هذا المكث سنوات طويلة، وقرنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس في النار غمسة واحدة هكذا فقط، فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا يا رب، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. فهي غمسة أنسته كل النعيم وهو أنعم أهل الأرض، فما بالك بهذا الذي سيلبث أحقابا طويلة في نار جهنم. أنا أريد من ذلك أن تعلم أن هناك من الأسرار في كتاب الله في هذه السور شيء عظيم، بل في مبدئها، في مبدأ سورة عما، الله عز وجل يقول في أولها عما يتساءلون. هذه الصيغة ماذا تسمى عند العرب؟ عما يتساءلون، أليس هو استفهام؟ سؤال فيه ماذا؟ فيه إيش؟ تعجب، أليس كذلك؟ عما يتساءلون يعني يسأل الرب سبحانه وتعالى هؤلاء الكافرين، والخطاب موجه إلى محمد صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الكافرين، يقول عما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءلون، وليس السؤال سؤالا مجرد، وإنما سؤال فيه تعجب، فيه غضب، فيه عدم رضا عن هذا السؤال. عما يتساءلون، فلما يغضب الرب سبحانه وتعالى عن سؤال هؤلاء القوم، ولما يتعجب من سؤالهم؟ هل هناك ما يدعو إلى التعجب؟ نعم، هناك ما يدعو إلى التعجب، وهناك ما يدعو إلى الغضب. هم يسألون، ولكن هذا السؤال ما كان ينبغي أن يسألوا عنه أبدا. لما؟ لأن الآيات العقلية والدلائل الكونية من حولهم متكاثرة جدا في إثبات حقيقة البعث، ومن أظهرها وأبينها والنقاش معهم هم، وهم يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يشركون معه غيره جل في علاه سبحانه وتقدس، يشركون معه غيره، فهم يؤمنون بالله ولكنهم يشركون معه غيره. فجاء التعجب من هؤلاء، كيف تشركون بالله عز وجل ثم تنكرون البعث؟ عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. وجه التعجب أن هؤلاء يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى إله، ومن إيمانهم بالله الذي هو إلههم يؤمنون بأنه عدل جل في علاه. ولو سألتهم عن الله هل يظلم؟ قالوا لا يظلم. ولو سألتهم عن الله سبحانه وتعالى هل هو قادر؟ قالوا قادر، تام القدرة. ولو سألتهم عن الله سبحانه وتعالى هل هو عليم؟ قالوا عليم، تام العلم، لا يخفى عليه شيء. فهل يليق برب سبحانه وتعالى عليم تام العلم، عدل تام العدل جل في علاه، قادر تام القدرة، وهم يؤمنون بذلك كله، هل يليق بإنسان بعد هذا كله أن يظن بربه سبحانه وتعالى أن يترك الناس وهم في الدنيا يرى أن منهم ظالم ومنهم مظلوم، منهم سارق ومنهم إيش مسروق منه، منهم معتدي ومنهم معتدى عليه، منهم قاتل ومنهم مقتول، منهم معذب ومنهم معذب؟ فهل يليق بالله سبحانه وتعالى الذي اتصف بهذه الصفات العظيمة وهم يؤمنون بها، هل يليق به جل في علاه أن تنتهي هذه الحياة الدنيا وفيها هؤلاء الناس باختلاف أحوالهم وصفاتهم أن ينهي هذه الحياة الدنيا من دون بعث؟ لو فعل ذلك هل يكون عدلا جل في علاه؟ هل يكون حكيما جل في علاه؟ هل يكون قادرا جل في علاه؟ هل يكون عليما جل في علاه؟ لا يكون كذلك لو أنه فعل هذا، فلا يكون مستحقا لوصف الألوهية، وهم يؤمنون بذلك. فإذا لا يمكن أن يقع هذا، لا يمكن أن يقع هذا أبدا. ولذا جاء التعجب، عن أي شيء تتساءلون أنتم وأنتم تؤمنون بصفات الرب سبحانه وتعالى، تؤمنون بأن الله قد اتصف بها أتم الاتصاف وأكمله، فكيف ينهي هذه الحياة من دون بعث؟ ولذا جاء في أولها عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ثم جاءت الدلائل الكونية العقلية، ألم نجعل الأرض مهادا؟ هذه الدليلة وبرهان عقلي، والجبال أوتادا، فجاءت 10 آيات كونية، بعض أهل العلم قال 9 آيات كونية عقلية في إثبات البعث، وهي من أعجب ما يكون، وذكرها بفهمها من أكثر ما يشرح النفس، ومن أكثر ما يجعل القلب مستقرا في طمأنينته إلى عدل ربه سبحانه وتعالى. فعندما تتأمل أيها المؤمن مثل هذا وتقرأ في سورة عما إلى آخرها وما جاء فيها، أو سورة النازعات أو عبس أو التكوير أو الانشقاق ونحو ذلك، هذا يبعث في قلبك إيمانا عظيما جليلا كبيرا بالله سبحانه وتعالى. هذا يجعل هذا القلب عندما يتكلم عن ربه يتكلم كلام من يجل الله ومن يعظم الله ومن يحب الله ومن يقدس الله ومن يخاف الله ومن يتوكل على الله ومن يرغب إلى الله ومن يلجأ إلى الله. وهذا الذي تريده هذه السور من هذا العبد الطائف، تريد هذا القلب أن يتصل بخالقه سبحانه وتعالى، تريد من هذا القلب أن يعرف يقينا معنى قل هو الله أحد. هذا هو التوحيد الذي سعى محمد صلى الله عليه وسلم في تقريره بالقلوب، وهذا هو التوحيد الذي دافع عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا من أجله الدماء والمهج، وهذا هو التوحيد الذي نشره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسلاف من بعدهم، وهو الذي سار بعد ذلك أئمة التوحيد على الدعوة إليه وبذل كل ما يستطاع في نصرته وفي نشره وفي هداية الناس إليه. أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله جل وعلا.
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.
حياكم الله مرة أخرى، ونعود لما كنا نتكلم عنه فيما يتعلق بسور المفصل، وأنه لا بد لمن أراد أن يكون من أهل القرآن وأن يتدبر القرآن أن يعرف من أين يبدأ، وأن يهتدي بطريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف رضوان الله عليهم في هذا الباب. وقد تكلمنا عما يتعلق بحديث عائشة، وكذلك ما يتعلق بسور المفصل عموما، وضربنا مثالا على ذلك بسورة عما، وكان الكلام في بعض ما في هذه السورة من الآيات البينة الظاهرة التي لو تأملها المؤمن لكرر سورة عما 1000 مرة والله ما يمل، والله ما يمل، يكرر سورة عما 1000 مرة خلال أيام والله ما يمل، لأنه كلما قرأها على هذا النحو كلما ازداد إيمانا وكلما ازداد علما وكلما ظهر له أيضا علم لم يكن ظهر له من قبل، فإن كتاب الله عز وجل علمه لا ينتهي ولا ينقضي، عجائبه لا تنقضي أبدا، كلما أعطيته من نفسك كلما أعطاك هو من علمه الذي استودعه الله عز وجل فيه. هذا الكلام عما يتعلق بسور المفصل وعما نصحتكم به فيما يتعلق بجزء عما، والبدء بسورة عما ثم الأخذ بسورة النازعات عبس التكوير الانشقاق ونحو ذلك، أود أن تجربه على نفسك وأن تتبصر في معاني هذه الآيات، ولعل الله عز وجل أن يجعل ذلك سببا في انشراح صدرك وفي ملء قلبك بنور كتاب ربك. وقد كما ذكرت لك جرب هذا مرارا فوجد له أثر ليس بالهين أبدا. أريد بعد ذلك أن أعود إلى شيء يسير فيما يتعلق بحديث عائشة عندما قالت رضي الله عنها وأرضاها ولقد نزلت والساعة أدهى وأمر وأنا جارية ألعب بمكة، ولقد نزلت والساعة أدهى وأمر وأنا جارية ألعب بمكة، وذكرت لك أن هذا دليل ظاهر بين على أن هذه السور التي فيها الوعد والوعيد وما يتعلق بذلك جاءت في أوائل البعثة، وهذا الكلام منها تصديق لهذا الأمر، لأن والساعة أدهى وأمر فيها بيان أن الساعة التي هي القيامة أدهى أعظم وأشد نكاية وقوة مما يظنونهم، وهي أيضا أمر فيها مرارة على الكافر، فيها علقم على الفاسق الفاجر المبعد عن دين الله عز وجل وعن نور الله سبحانه وتعالى. لكن قبل هذا المقطع الذي أخذته عائشة رضي الله عنها وأرضاها من سورة القمر، أريد أن أبين لك لما ذكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا المثل من هذه السورة، فلعلنا أن نقف قليلا مع سورة القمر، مع سورة القمر التي تنزلت عائشة كانت جارية تلعب بمكة، فلما تنزلت في ذاك الوقت ولما وقع نظر عائشة رضي الله عنها وأرضاها على هذه السورة في اختيارها لضرب المثل على ما تريد أن تنبه عليه رضي الله عنها وأرضاها. ليقرأ منكم قارئ لأوائل سورة القمر حتى نبين ما ذكرنا.
نعم تقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.
طبعا الوقف هنا لازم ولا بد منه لأنه عند الوصل يختلف المعنى تماما. قل فتول عنهم هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنهم، ثم جاء الكلام عن مسألة أخرى فقال الله سبحانه وتعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي في يوم القيامة. أما التولي عنهم فهو في الدنيا، التولي عنهم في الدنيا، وأما الكلام في يوم القيامة هذا ليس له علاقة بما سبقه من الآية، ولذا كان الوقف هنا لازما لاختلاف المعنى عند الوصف.
فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.
تأمل قوله سبحانه وتعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. هم الآن أجابوا الداعي لما دعاهم إلى يوم نكر، هذا اليوم فيه شيء منكر ينكره كثير من الناس لم يتعودوا عليه، فيه شيء يذهل العقول، فيه شيء يجعل الإنسان يستوحش يفزع بل يصعق من هوله وشدته. فقال الله سبحانه وتعالى وهو يصف كيف يجيبون هذا الداعي خش عن أبصارهم، لأنهم لما رأوا الآيات البينات والدلائل الظاهرات خشعت الأبصار ذلت وخنعت لله عز وجل. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. نعرف كيف الجراد ينتشر، نعرف هذا يقينا، كثير من الناس والله الحمد يعرف هذا الوصف، فهذا الوصف باقي إلى زماننا هذا، كأنهم جراد منتشر. كيف جراد منتشر؟ يخرجون هكذا يخبط بعضهم ببعض من الفزع والهول والشدة، لما يخرجوا من قبورهم عند النفخ في الصور نفخة البعث يستيقظ الناس، فإذا استيقظ الناس فإذا الأمور قد تغيرت، الأهوال كلها قد حصلت، السماء قد تقلبت، السماء التي كان الناس يرونها زرقاء صافية محكمة قوية إذا هي تقلبت إلى لون آخر وأصبحت حمراء فيها شيء من الدهن مفزعة، حالها متغير قد فتحت وتشققت وتقلبت ليست على حال يعرفونها من قبل. الأرض أصبحت كأرض هذه الطاولة، ليس فيها جبال ولا أودية، وإنما هي ساهرة لا عوج فيها ولا أمتى، ساهرة هي الأرض المسهرة، فهي أرض مستوية تماما ما ترى فيها شيء. تغيرت الدنيا عليهم، رأوا ملائكة الله عز وجل من حولهم، رأوا الأهوال، فماذا كان حالهم؟ كان حالهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يخبط بعضهم ببعض ويدخل بعضهم في بعض ويمودون في بعض، الرجال مع النساء مع الأطفال مع كل أحد، قد اختلطوا وماجوا في بعضهم ولم يتميز هذا من ذاك. هذا هو الحال التي وصف الله عز وجل عليها الناس في ذلك الموقف العظيم، وهذا الذي أرادت عائشة أن تبينه لك، أن هذه الذكرى في ذاك الموقف العظيم هو الذي يحرك القلوب ليتجه إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى.
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.
مهطعين، إيش معنى مهطعين؟ مهطعين أي أنهم أهطعوا رؤوسهم فنوروا بهذه الرؤوس إلى الأرض، خنعوا برؤوسهم بعد أن كانوا ينظرون إلى الأعلى في أول الأمر، فإذا برق البصر أيدهش وأخذ ينظر إلى السماء وإلى الأحوال التي تغيرت من حوله، ثم لما عاين الحقيقة أهطع برأسه مهطعين، أي أنه نظر ببصره إلى الأرض وحنى رأسه انحناء من ذل وخضع وخشع وندم على ما كان منه في الحياة الأولى. ولذا قال مهطعين إلى الداعي، أي يجيب الداعي في يوم القيامة، وهذا حالهم وهذا وصفهم. نعم. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، نعم أكمل
بقي الصورة.
هنا
كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.
أحسنت يا بارك الله فيك. هذه الآيات أيها المؤمنون هي التي حركت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. لما تتأمل في هذه الآيات، ما الذي يجعلك تقدم على معصية الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يجعلك لا تخاف الله جل في علاه؟ ما الذي يجعلك تقدم على معصية الله؟ ما الذي يجعل الله ليس في قلبك كما ينبغي عندما يأتيك وعد الله أو يأتيك وعيد الله سبحانه وتعالى؟ لا، هذه الآيات إذا استقرت في قلبك والساعة أدهى وأمر، هذه الآيات ذوقوا مس سقر، هذه الآيات هي التي دخلت في قلوب أولئك فحركتها وأحيتها وجعلت الآخرة عندهم أعظم بكثير من الحياة الدنيا. فإذا جاء الأمر وتعارض أمر يخص الحياة الدنيا بأمر يخص الحياة الآخرة، هانت الدنيا وسهلت على نفوسهم، بل إن أرواحهم بذلوها لما استقر هذا الأمر في قلوبهم. بذلوا كل شيء، بذلوا أموالهم، بذلوا أرواحهم، بذلوا مهجهم، بذلوا أولادهم، بذلوا كل شيء من أجل دين الله عز وجل. لما؟ لأن هذه الآيات تغلغلت في القلب واستقرت في الفؤاد، فأصبح هاجس الآخرة وطلبوا جنة الله عز وجل في تلك الدار والهروب من نار الله عز وجل في تلك الدار هو الذي يحركهم، وهو الذي أيضا ينيمهم، هو الذي يجعلهم يتكلمون، وهو الذي يجعلهم يسكتون، وهو الذي يجعلهم يذهبون، وهو الذي يجعلهم يجيئون، وهو الذي يجعلهم يفرحون، وهو الذي يجعلهم يغضبون. كل ذلك لما استقرت هذه الآيات في القلب. ولذا لما تنزل بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى اجتنبوا مثلا كثيرا من الظن، ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال اليتيم، وجاءت هذه الأوامر، نهتهم عن الخمر، نهتهم عن الزنا، نهتهم عن الربا، نهتهم عن أكل مال اليتيم، نهتهم عن الظلم، نهتهم عن أشياء كثيرة. هل ترددوا في الاستجابة لها كحال تردد كثير من المسلمين؟ لا أبدا، لم يترددوا في ذلك مطلقا، لأنهم علموا أن الآمر الله، وأن الله قد أعد حياة لمن أجاب وأطاع، وقد أعد حياة لمن عصى ورفض. فلما استقر هذا في القلب جاءت الأوامر فقبلت، ولما استقر هذا في القلب جاءت النواهي فقبلت أيضا وأخذ بها. وهذا الذي ينبغي للمسلم في كل حياته. نأخذ مثلا آخر أيضا كذلك من الآيات التي تنزلت في هذه في هذا الزمن وفي هذه المدة من حياته صلى الله عليه وسلم، وكان لها أثر كبير في استقرار الإيمان في القلب. نعم، من يقرأ لنا شيئا من آيات القرآن ولكن تكون من سور المفصل؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.
أحسنت يا بارك الله فيك. هذه الآية من أي سورة؟ من سورة القيامة. من سورة القيامة. والله عز وجل بين في سورة القيامة، هذه سورة القيامة بين فيها بعض أحوال يوم القيامة، وهذه السورة من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يتدبره وأن يتأمله. تأمل هذه الآيات معي أيها المؤمن. الله عز وجل يصف فيها حال الناس في يوم القيامة، فيقول الله جل وعلا فإذا برق البصر. إيش معنى برق البصر؟ يعني أصبح البصر كالبرق في ظهوره ووضوحه وجلائه، امتد هكذا وانفتح انفتاحا عظيما شديدا لما رأى من الأهوال. فإذا برق البصر أي نظر نظرا عظيما شديدا إلى السماء وإلى الكون، ينظر إلى هذا الكون ما الذي جرى فيه. هذا في أول الأمر حين يخرج، بعد ذلك يكون خشعا أبصارهم، ففي بداية الأمر ينظر بقوة اندهاش، ثم لما عاين الحقيقة حصل في قلبه ماذا؟ خشوع وخضوع، خش عن أبصارهم وذل بصره لما أدرك أن الأمر كما أخبرت به الرسل. لكنه في بداية الأمر في اندهاش، فإذا برق البصر برق، ثم ماذا؟ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ ماذا؟ أين المفر؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الإنسان في يوم القيامة، وهو سؤال يكون في بداية البعث، بعد البعث وبعد معاينة الأهوال والإدراك، لأن الحقيقة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان الرسل قد وقعت. عندئذ يأتي السؤال من الناس، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يريد أن يهرب، يريد أن يخرج من حدود الكرة الأرضية، يريد مكان يلجأ إليه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كل الناس، كل واحد يسأل الثاني، محمد يسأل خالد، وخالد يسأل حسين، وحسين يسأل حسن، وسعيد يسأل سعد، وهكذا كل واحد يسأل الثاني، كل واحد يقول للآخر يا فلان أين المفر؟ أين المفر؟ وفاطمة تسأل عائشة، وعائشة تسأل صفية، وصفية تسأل حصة، وحصة تسأل المرأة الثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا كل إنسان يسأل الآخر أين المفر؟ أين المفر؟ أين المفر؟ أين المفر؟ أين المفر؟ سؤال يتردد، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يريد مهرب، يريد مخرج. فيأتي الجواب من الله عز وجل كلا لا وزر. كيف لا وزر؟ ما معنى لا وزر؟ لا وزر يعني لا ملجأ تلجأ إليه. الوزر أصله في اللغة مأخوذ من الشيء الذي تأزر إليه، مثل إيش؟ مثل الوزارة أصلها في اللغة. إنما سمي الوزير وزير لأن الناس يأزرون إليه في حاجاتهم وأمورهم، يذهبون إليه في قضاء الحاجات. وكذلك الجبل، الجبل العظيم يسمى مأزر لأن الناس يأزرون إليه، يذهبون إليه، يلتجئون به، يحتمون بهذا الجبل. فإذا سأل الناس عن أين المفر جاء الكلام من الله عز وجل وجاء الجواب كلا لا مفر، كلا لا مفر ولا وزر في ذلك الموقف العظيم. ولذا أيها المؤمن، من تأمل هذه الآيات وتأمل ما فيها عاش حياة آخرة تختلف عن هذه الحياة التي يعيشها، لأنه لا مفر لا ملجأ لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وكذا لو تأملت مثلا أيها المؤمن، وأريدك أن تتأمل بس بفهم وإدراك آخر سورة النازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى، تأمل أيضا آخر سورة عبثة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وهكذا من الآيات العظيمة هذه تحيي قلبك، فابدأ بها أيها المبارك، ابدأ بها وبما شابهها سواء هذه أو ما كان في معناها. أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعينا من خشيته دامعة. اللهم ونسألك لنا جميعا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا وأصحابنا جنة الفردوس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن ثم الفردوس الأعلى في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله عليه.